بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بدولة الجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الأول لعام 1437 للهجرة، فضيلة الشيخ أبي العباس عادل منصور حفظه الله تعالى، وذلك في كلمة بعنوان أصول الدعوة السلفية. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه ورسوله إلى المكلفين من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره، وهو المستحق للحمد كله، وله الثناء الحسن على نعمه وعلى كماله في صفاته وأفعاله. إن من نعمه جل وعلا أن وفقنا لهذا الدين الذي رضيه وأكمله لنا، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من أجل نعمه جل وعز علينا أن هدانا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها، فجعلنا من أهل سنته الذين يقدمونها على كل قول وعلى كل فكر وعلى كل رأي. فبحديثه صلى الله عليه وسلم يؤصلون ويقاعدون، وبه يعتقدون، وبه يعملون ويتفقهون، وبه يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى، وبه يقارعون أهل الباطل ويردون شبههم ويردون تضليلاتهم وما يبثونه في أوساط المسلمين صدا عن سبيل الله. فنحمده سبحانه أن وفقنا لاتباع السنة وجنبنا الأهواء المضلة، ونسأله جل وعز أن يثبتنا عليها وأن يحيينا وأن يميتنا عليها. ونشكره جل وعلا على نعمة أخرى عظيمة من نعمه، وهو أن جعلنا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى ومتآلفين على الحق وداعين إليه، فهذا من نعمه الكبرى. كما قال جل وعز: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإن من نعم الله هذه الوسائل التي فتحها الله عز وجل وهيئها لنا في هذا العصر مع تباعد الأقطار وبعد المسافات، إلا أن المرأة يتحدث إلى إخوانه مباشرة فيسمعونه ويسمعهم، وهذا أقوى وأدعى أيضا للتعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك مما شرع الله عز وجل أن يكون بين المسلمين من التواصي بالحق والتواصي بالصبر وغير ذلك. فنحمده ونشكره ونشكر إخواننا الذين سعوا في ترتيب هذا اللقاء، وقد اقترحوا عنوانا كبيرا وهو أصول الدعوة السلفية، وهذا في الحقيقة كبير على المتكلم، فإن بيان أصول هذه الدعوة المباركة التي نعتقد جازمين أنها دين الله وأنها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيان أصولها بعد العلم بتلك الأصول وحسن توضيحها للناس ودعوة الناس إليها مسؤولية عظيمة ودرجة عالية، ومثل هذا العنوان يكون لأحد علمائنا الأعلام، ولكن نزولا عند رغبة الإخوة إذ عرضوا علي بالأمس هذا العنوان، فإني أحب أن أجعل كلمتي أولا حول هذا العنوان نفسه، فمنه أنطلق ومن خلاله أتحدث إلى من يستمع هذه الكلمة في الحال أو في ما بعد. أصول الدعوة السلفية، أول ما نأخذ من هذا العنوان أن السلفية هي دعوة وليست حركة، خلافا للحركات البدعية من الجماعات السياسية الإسلامية المعاصرة أو الحركات الدعوية، هي دعوة وليست تنظيما، هي دعوة وليست حزبا، هي دعوة وليست تكتلا مفارقا لجماعة المسلمين، إنها الدعوة السلفية. فما هي هذه السلفية؟ السلفية نسبة إلى السلف الصالح، والسلف الصالح هم القرون المفضلة التي أثنى الله عز وجل عليها في غير موضع من القرآن الكريم، وأثنى على من سلك سبيله وجعلهم سلفا وأئمة وقدوة له، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وليس بخاف إن شاء الله أن المؤمنين المعنيين بهذه الآية الكريمة هم من كان موجودا وقت نزولها مؤمنا، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أن في هذه الآية وعيد شديد على من خرج عن سبيلهم. ومن هنا نتبين أن السلفية فرض واجب، لأنها دين الله، ولأنها وحي الله المنزل. فليست السلفية فكرة رجل، وليست السلفية رأيا من الآراء. إن السلفية بمعنى أن نكون على ما كان عليه السلف الصالح في عقيدتنا وفي فهمنا للدين، هذا فرض واجب وحتم لازم لا خيار لنا فيه. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل الهداية بالإيمان بمثل ما آمن به السابقون الأولون، وفرض علينا لزوم سبيل أولئك المؤمنين الأخيار الذين ما كان على وجه الأرض ولا يكون بعد الأنبياء خير منهم، أعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرهم الله عز وجل في موضع ثالث أيضا، فقال في سورة الحشر: ذاكرا للمهاجرين ثم الأنصار، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه الآية في الأنصار والأولى في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم السابقون الأولون، فماذا بمن بعدهم؟ قال جل وعز: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى جل وعز على من جاء بعدهم محبا لهم وسالكا سبيلهم، أخبر بسلامة قلوبهم وبنظافة وسلامة ألسنتهم لذلك الجيل وللسابقين الأولين. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك متبعا لسبيلهم فموعود كما تقدم في آية التوبة بجنات وبالخلود فيها والفوز بما فيها من النعيم، والذي أعلاه التمتع بالنظر إلى وجه الله جل جلاله سبحانه. فقد كذلك ذكر سبحانه هذا الفضل، فقال عز وجل في أواخر سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فأثنى على المهاجرين وأثنى على الذين نصروا وشهد لهم بالإيمان الحق، فقبح الله طوائف الروافض ومن تشبه بهم ممن يقع في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الروافض أو من الخوارج أو من غيرهم من أهل الزيغ والضلال. الله يشهد لهم بالإيمان الحق ويعدهم بالمغفرة والرزق الكريم، فقال ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فذكر هنا المهاجرين والأنصار، ثم قال جل وعلا والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. الله أكبر. انظر في قوله وجاهدوا معكم، مع قوله والذين آمنوا من بعد، فذكر البعدية وذكر المعية، لأن البعدية في الزمان والمعية هي في السير على المنهج الحق، وأن الذين جاءوا من بعدهم ذكر الله عز وجل أنهم جاهدوا معهم، لأن النهج واحد والغاية واحدة والوسيلة واحدة. فعلينا أيها الإخوة أن نعلم أولا وأن نعلم غيرنا بكل صراحة ووضوح أن السلفية بالمعنى الذي تقدم ذكرنا له أنها دين الله، وأنها فرض لازم على المكلفين من الجن والإنس، لأنه هو الدين، ولأن الله أمرنا بأن نكون على ما كان عليه السابقون الأولون، وأوعدنا بهذا الوعيد إن نحن خالفنا سبيل المؤمنين، وهو قوله قول عز وجل ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من سخط الله ومن كل سبب يؤدي إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. بهذا الذي سمعناه نعلم أن السلفية ليست فكرا وليست حركة وليست حزبا. لهذا قيل في العنوان الدعوة، هي دعوة إلى منهج الله. كلمة أصول الدعوة، إذن أصول السلفية، إذا حذفنا كلمة الدعوة وجعلنا الجملة أصول السلفية، ما هي؟ كأنك قلت ما هي أصول السنة، ما هي أصول عقيدة السلف، ما هي الأصول التي كان عليها السلف الصالح في اعتقادهم وفهمهم للدين وعملهم به. فتكون الكتب المصنفة في عقائد أهل السنة من أصغرها وأقصرها إلى أطولها وأسندها جوابا على هذا السؤال. ألا تسمع إلى قول الإمام أحمد رحمه الله، أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فأقول هذه الأصول من وضعها؟ إذا عرفنا ما هي السلفية عرفنا من الذي وضع أصولها ومن الذي شرع نهجها، هو الله جل جلاله. فليست من تأسيس مخلوق، ليس لها نسب أرضي، إنما هي وحي الله تبارك وتعالى كلفنا بها وأمرنا أن نكون على هذا المعتقد الحق الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأهل بدر وأحد والشجرة وغيرهم من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم. ماذا كانوا يعتقدون في باب أسماء الله وصفاته، وفي باب إفراده بالعبادة، وفي باب الأخبار الغيبية، وفي باب النبوات، وفي باب الوعد والوعيد، وفي باب الإيمان، وفي غير ذلك، وفي أبواب العبادات. والأصل عندهم في الفقه بالدين من أين وكيف يكون هو. فالأمر أيها الإخوة عظيم. أما الدعوات الأرضية والدعوات البدعية فإن لها أصولا وضعها لهم مؤسسوها ومبتدعوها ومفكروها، فالرأي الفلسفي والرأي الكلامي والرأي الفقهي المجرد عن الدليل والذوق والوجد الصوفي والهوس الطرقي كل ذلك لا علاقة له بالسلفية ولا علاقة له بدين الله، لأن دين الله ما أوحاه الله، لأن دين الله الذي ارتضاه هو ما أوحاه وأمرنا أن نكون عليه ووعدنا على ذلك بجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما الجماعات الأخرى فلها أصول، إن شئت في القديم وجدت للمعتزلة الأصول الخمسة وعليها شروحاتهم واعتمادهم، وخالفوا فيها الكتاب والسنة والسلف الصالح. وإذا جئت إلى الجماعات المعاصرة كما قيل كبريات هذه الجماعات أو كبرى هذه الجماعات، وجدت الإخوان المسلمين وضع لهم مؤسسهم حسن بن أحمد البنا أصولا 20 جهدوا واجتهدوا في شرحها بالشروحات المسموعة والمرئية والمكتوبة، فكثير من مؤلفاتهم إن لم يكن أكثرها هي شرح لهذه الأصول 20 وتدور في فلكها، كمؤلفات محمد الغزالي السقا ومؤلفات يوسف بن عبد الله القرضاوي ومؤلفات علي بن عبد الحليم محمود ومؤلفات عبد الكريم زيدان العراقي وغيرهم، تجدها لشرح تلك الأصول 20 والتي فيها ما يخالف الكتاب والسنة ويخالف ما كان عليه السلف الصالح. وهكذا إذا جئت إلى جماعة التبليغ والدعوة وجدت عندهم أصولا 6 أو صفات 6 ووجدتها وشرحهم لها وتطبيقهم لها وفيه من المخالفات للكتاب والسنة والمنهج السلف الصالح ما الله به عليم. إذا نحن نتحدث الليلة عن السلفية كدعوة مطلقة متبعة للسلف الصالح بريئة كل البراءة مما يسمى اليوم بالسلفية القتالية أو السلفية الجهادية أو السلفية الحركية أو السلفية السياسية البرلمانية أو غير ذلك من الأنواع والألوان والأطياف التي أحدثها إما جاهل متعالم مغرور وإما خبيث قائد يريد أن ينفر الناس عن هذه الدعوة الشريفة الحق وهي السلفية بزرع هذه السلفيات المزورة والتي هي بدعيات وضلالات ما بين نهج الخوارج والغلو في التكفير وسفك الدماء واستحلالها وما بين وريث لفكر الإخوان المسلمين وغلوهم في السياسة ومنازعتهم للسلطان سلطانة وللولاية ولايته وغير ذلك من الأمور. فالسلفية الحقة البريئة المطلقة بريئة من ذلك وهي ما كان عليه السلف الصالح والقرون المفضلة الذين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران بن حصين. فهذه القرون الثلاثة والتي قال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، وفي الحديث الآخر أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تغزون فيقال هل فيكم أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم تغزون فيقال هل فيكم أحد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تغزون فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالدعوة إذن السلفية ليست فكرا ولا تنظيما ولا تكتلا منفصلا عن المجتمع، هي وحي الله، وأصولها التي تبعها الأئمة في المصنفات أخذوها من القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، عناية بالتوحيد وتمسكا بالسنة. لا فرق عند السلفيين بين متواترها وآحادها، ولا فرق في العمل بالسنة عندهم إذا صحت بين العقائد والفقهيات، وهكذا يقدمون السنة على قول كل أحد مهما علت منزلته وارتفعت في العلم رتبته، إذا ثبت أنه قال قولا حتى وهو فيه معذور لعدم بلوغه السنة أو بلوغها إليه من طريق لا يصح أو غير ذلك من الأعذار التي بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فيكون الإمام أو العالم أو ذو الرتبة معذورا، ولكن إذا صحت السنة ووضح نهارها ونهج نهجها وظهر سبيلها فعلى المكلف اتباعها، ولا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من أصول هذه الدعوة المباركة انطلاقا من النصوص الشرعية نبذ البدع والأهواء، فينبذون البدع ويردونها في العقائد وفي الأقوال وفي العبادات، أما أمور الدنيا والمعاملات فالأصل المقرر أن هذه على الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه شرعا. فنبذ البدع وردها، بل وبيان أن البدع وأهلها أشد من الكبائر وأهلها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، وأهل البدع والشبهات أشد وأضر من أهل المعاصي والشهوات بالسنة والإجماع، إن لم أهم فإن هذا في المجلد 20 صفحة 103 ولعلكم تراجعون. فأقول بارك الله فيكم، من أصول دعوة السلفي الحقة البراءة ورد البدع ورد الضلالات، وهذه أو هذا الأصل تخالف فيه هذه الجماعات والفرق الضالة، فهم ما بين سياسي تجميعي لا يرى الرد على أهل الأهواء والبدع، ويرى أن في ذلك إضاعة للوقت وإهدارا للطاقات وتفريقا للأمة، بئس ما يقول. وما بين آخر ميت متماوت يقدم عقله المعيشي ومصلحته الدنيوية الحياتية على رد البدعة حراسة للسنة ونصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن في صحيح مسلم حديث أبي رقية الداري قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشر سنته بعد تمييزها ومعرفة ما صح عنه مما لم يصحه ورد المقلوبات والموضوعات والشواذ والمنكرات والضعاف وما أخطأ حتى فيه بعض الثقات، فلا سنة عنه صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه بإسناد صحيح أو إسناد حسن. فأهل السنة ينصحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر سنته، ومن النصيحة له بحراستها ورد البدع وإبقائها صافية نقية كما تركها هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال عمر كما رواه الإمام مالك في الموطأ: لقد تركتم على الواضحة. وكما قال عمرو بن العاص كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية لما خاطب عمرو أهل مصر فقال لهم: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواضحة. فهذا معنى ليلها كنهارها. كذلكم من أصول هذه الدعوة المباركة إقرارها بالولاية لأهلها والتدين لله بذلك، لا يطلبون منها طمعا دنيويا ولا وزارة ولا منصبا، ولكن يقرون ويذعنون تقربا إلى الله تعالى بالولاية الشرعية. والولي الشرعي، ولي الأمر الشرعي، هو الحاكم المسلم. فما دام مسلما وما دام ممكنا وله الأمر في بلده فليس فوق يده يد إلا الشرع، فهذا واجب طاعته في غير معصية الله، وحرام منازعته في ولايته، وواجب الصبر على جوره إن جار وعلى ظلمه، وواجب لزوم جماعته، فإن رأينا ما نكره من نقص في الدين ومخالفة شرع رب العالمين كرهنا ذلك بقلوبنا ولم ننزع يدا من طاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة وترك القتال في الفتنة. كذلك الدعوة السلفية إذا شبت نار الفتنة بين المسلمين فإنهم بعيدون عنها، ينأون ويبتعدون ويحذرون ويحذرون وينصحون إخوانهم ألا يكونوا حطب الفتن. وإن لزوم طاعة ولي الأمر الشرعي هذا أيضا من النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم كما تقدم في الحديث. قال شيخ شيوخنا العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار عند ذكر هذا الحديث، حديث أبي رقية، قال: ومن النصيحة لأئمة المسلمين اعتقاد ولايتهم. هذا معنى كلامه ولا يحضرني الآن كتابه لأن هذه الحصة من الوقت كنت ولا أزال مشغولا مع بعض إخوانكم في درس ومدارسة، ولكن أحببت أن لا يفوتني مثل هذا الخير معكم إن شاء الله. فيقول ابن سعدي رحمه الله: من النصيحة لولاة الأمر اعتقاد ولايتهم، أن تعتقد أنهم ولاة أمر شرعيين. وأن تدعن لهم بالسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. والأحاديث في ذلك كثيرة. فالدعوة السلفية ما حقيقتها إذن؟ ما دامت أنها وحي الله وأنها المنهج الذي والدعوة التي يجب على المكلفين رجالا ونساء وذكورا وإناثا وحكاما ومحكومين وجنا وإنس من الجن والإنس أن يكونوا على ما كان عليه السلف الصالح، وأنه لم يؤسس ولم يضعها أحد لا من العلماء ولا من المفكرين ولا من المؤسسين، إنما هي وحي أوحاه الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه إذن الدعوة العظيمة، الدعوة السلفية إلى منهج السلف الصالح لها الأصول المقررة، فهي تسلك ما هي ما هدفها وما حقيقتها في هذا العصر، ومن أئمتها في هذا العصر، حتى يتميز الدعي الذي يدعي السلفية وهو مخالف لها، إما جهلا منه وإما خبثا وكيدا للتنفير عن هذه الدعوة العظيمة. دعوة السلفية دورها في مجتمعات المسلمين، بما أنها ليست بتنظيم ولا حزب ولا تكتل، وليست متميزة عن مجتمع المسلمين لا بمسكنها ولا بملبسها ولا بزي يختص به أصحابها، إنما لباسهم لباس مجتمعاتهم، ما لم يكن في ذلك اللباس نصا شرعيا يمنعه. فإذا هذه الدعوة العظيمة دورها في هذه المجتمعات الإسلامية دور تصحيح تعليم جاهل وتصحيح مفهوم خاطئ، سواء كان هذا المفهوم الخاطئ متعلق بباب الاعتقاد والمسائل العلمية، أو كان هذا المفهوم الخاطئ متعلق بالمسائل العملية، فيعلون عناية تامة بحسن الفقه في السنة وأحاديثها وبحسن الفهم للقرآن، معتقدين أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن القرآن والسنة يأخذون عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وغير ذلك مما يحتاجونه في دينهم. نعم. فدعوتكم يا أهل السنة وأيها السلفيون هي هذا، تصحيح وتعليم. لذلك كانت الدعوة السنية ظاهرة، ليست سرية ولا خفية، ولهذا كانت الدعوة السنية سلية لا أنف فيها ولا إراقة دماء، ولكن دعوة بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم، لأن ما شرع من القوة كأمور الجهاد وإقامة الحدود والتعذيرات والتأديبات، سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات بسجن أو ضرب أو قتل أو نفي أو غير ذلك، فإن الدعوة السلفية تعتقد في ذلك بكل وضوح وبكل عزة وبكل خضوع لله وشكر له أن هذه الأمور متعلقة بولي الأمر. فأمور الجهاد وإعلانه والسلم والحرب والسياسة الداخلية والخارجية، وأمور إقامة الحدود، وأمور التعذيرات، وأمور العقوبات ونحو ذلك، إنما هي بيد من جعلها الله في يده، إن أصاب أو أخطأ، إن علم أو جهل، إن عدل أو ظلم أو جار، فكلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، إنما هي من خصائص ولي الأمر. وأحد إخوانكم هنا أحضر لنا كلام العلامة ابن سعدي فقال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإمام الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة فباعتقاد ولايتهم. انظر لماذا بدأ ابن سعدي رحمه الله أن تعتقد أنه موقف أمرك ما دام مسلما ممكنا هو الذي يولي ويعزل ويحرس الحدود ويحرس البلاد ويجيش الجيوش ولو الأمر بأمر الدولة والسلطة في بيده وهو مسلم فهذا هو ولي أمره فتعتقد ولاية والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك. ما تعتبر الدعوة السلفية لا تعتبر أصل السمع والطاعة من الأمور الشخصية التي إن شاء أخذ بها المكلف وإن شاء ترك، لا، تدعو الناس إلى هذا الحق وبذل ما يستطيع من إرشادهم أي الولاة وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. فهكذا دعوة أهل السنة. وتعلمون أو يعلم بعضكم إن شاء الله ما رواه البخاري في صحيحه لما وقعت وقعة الحرة وأعلن من أعلن من بعض أهل المدينة خلع يزيد ابن معاوية من ولايته، جمع الصحابي الجليل العالم الكبير وأحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، جمع أهله وبنيه ورقيقه وأعبده العبيد وقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء عند اسمه مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، وإننا قد أعطينا هذا الرجل صفقة أيدينا أيدينا وثمرة قلوبنا، وإني لا أعلم غدرا أعظم من رجل يعطي رجلا صفقة يده وثمرة فؤاده ثم ينفذ بيعته، ووالله لا أعلم أحدا منكم نكث بيعة هذا الرجل إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. هكذا موقفه أعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فمن أصول الدعوة السلفية الرجوع إلى نهج الصحابة وفهم الدين كما فهموه. قد تجد رجلا ولعا بذكر فضائل الصحابة وذكر أخبارهم والثناء عليهم ولكنه في عقيدته في دعوته في تعلمه وتعليمه في غير ذلك ليس على هدي الصحابة، فما ينفعك الثناء إن لم تكن معتقدا لسبقهم في كل خير ومتبعا لهم في ذلك. فلا يجوز مخالفة ما كانوا عليه من الاعتقاد والسبيل، وإلا فالنار النار وجهنم جهنم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنصحكم أيها الإخوة الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والرجوع إلى كتب الحديث البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والأمها والسنن الأربع ومسند أحمد وغيرها من الكتب التي روت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلافه، فمنهم من شرط صحة الصحيحين ومنهم من لم يشترط ذلك، ولكن الحمد لله جهازة الحديث قد ميزوا ولهم في ذلك الجهود المشكورة قديمهم وحديثهم إلى إمام أهل الحديث في هذا العصر والسابق أقرانه وعلماء عصره في قرنه بالقرون العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى. فتعنوا بكتب الحديث وكذلك تعنوا إخوة وتعتنوه أشد العناية بكتب السنة المسندة والمختصرة كالشريعة للآثري وشرع اعتقاد أهل السنة لله لكائن سنة لعبد الله بن أحمد إبانة بن بطة وغيرها من الكتب. وهكذا تكون لكم عناية بكتب الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه كابن القيم والذهبي وابن كثير والمزدي وابن رجب وابن مفلح وغيرهم. وهكذا عناية بكتب أئمة الدعوة في نجد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأبنائه وأحفاده وتلاميذه عناية بكتبهم. وهكذا إلى كتب أئمة السنة المعاصرين كالألباني وابن باز وتلاميذه ما في العالم الإسلام اليوم كذلك ابن عثيمين ومقبل الوادعي وهكذا أحمد النجمي وزيد المدخلي وغيرهم ومن غديان وغيرهم ممن قد أنسى ذكر بعض علمائنا وأعلامنا الذين توفوا وهكذا الذين على قيد الحياة. فارجعوا إلى مصنفات أهل العلم واحرصوا على معرفة السنة من مصادرها ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح. دعوة السلفية لها أصولها في اعتقادها وفي منهجها وفي علمها وفي دعوتها. ومن الصعب أن يؤتى على يعني شيء يكفي الغليل في مثل هذا اللقاء فضلا أن يؤتى عليها كلها حديثا مجملا أو مشروحا. فلعلنا نكتفي بهذه الكلمات وبهذا القدر وتكون إن شاء الله عز وجل هذه بداية تواصل ثبتنا الله وإياكم على منهج السلف الصالح وعلى السلفية عقيدة وعبادة وأخلاقا ودعوة وولاء وبراء. نسأل الله ثبتنا وإياكم والسامعين على ما كان عليه السلف الصالح وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وأنا لما سميت ممن توفي وهكذا ممن هم على قيد الحياة كشيخنا العلامة ربيع والشيخ الفوزان وغير من أهل العلم في الداخل هنا عندنا أو عندكم في بلادكم أعني الجزائر عندكم مشايخ وأهل علم وفضل على سنة وعلى هذه السلفية كذلك تأخذون عنهم وتتعاونون معهم على البر والتقوى وتستنصحونهم وتتناصحون معهم وهكذا حتى ينتشر الخير. المجتمعات الإسلامية اليوم وقبل اليوم لكن نتحدث عن اليوم المجتمعات الإسلامية اليوم والله أحوج إلى منهج السلف وإلى الدعوة السلفية الحقة الصحيحة والله إنهم أحوج إليها من الغذاء والماء أحوج إليها من المنتجات الاقتصادية وأحوج إليها من المشاريع التنموية وأحوج إليها من كل شيء. وقد رأينا مجتمعات خالفت منهج السلف وخالفت الدعوة السلفية وانجرفت إلى الخروج وإلى المظاهرات وإلى الأحزاب والتعدديات فما نفعها ضخامة اقتصادها ولا نفعها كثرة مشاريعها وتنمياتها بل عاد العمران خرابا وعادت الديار خرابا يبابا بسبب مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما كان عليه السلف الصالح وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة شيخنا أبي العباس عادل منصور حفظه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة وعلى هذه الكلمات الطيبة النافعة ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وأن يرفع درجاته وأن يزيده علما وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق أهراس بالجزائر أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي كانت ضمن سلسلة لقاءاتهم الهاتفية مع مشايخ الدعوة السلفية حفظهم الله جميعا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيسر الإخوة السلفيين بمدينة سوق هراس بدولة الجزائر أن يستضيفوا عبر الهاتف في هذه الأمسية المباركة، أمسية يوم الجمعة 28 من شهر ربيع الأول لعام 1437 للهجرة، فضيلة الشيخ أبي العباس عادل منصور حفظه الله تعالى، وذلك في كلمة بعنوان أصول الدعوة السلفية. كما يسرنا أن نرحب بالشيخ والإخوة الكرام الحضور وكل من تبلغه هذه الكلمة، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه ورسوله إلى المكلفين من خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى وأشكره، وهو المستحق للحمد كله، وله الثناء الحسن على نعمه وعلى كماله في صفاته وأفعاله. إن من نعمه جل وعلا أن وفقنا لهذا الدين الذي رضيه وأكمله لنا، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإن من أجل نعمه جل وعز علينا أن هدانا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعها، فجعلنا من أهل سنته الذين يقدمونها على كل قول وعلى كل فكر وعلى كل رأي. فبحديثه صلى الله عليه وسلم يؤصلون ويقاعدون، وبه يعتقدون، وبه يعملون ويتفقهون، وبه يدعون إلى دين الله تبارك وتعالى، وبه يقارعون أهل الباطل ويردون شبههم ويردون تضليلاتهم وما يبثونه في أوساط المسلمين صدا عن سبيل الله. فنحمده سبحانه أن وفقنا لاتباع السنة وجنبنا الأهواء المضلة، ونسأله جل وعز أن يثبتنا عليها وأن يحيينا وأن يميتنا عليها. ونشكره جل وعلا على نعمة أخرى عظيمة من نعمه، وهو أن جعلنا إخوة متحابين متعاونين على البر والتقوى ومتآلفين على الحق وداعين إليه، فهذا من نعمه الكبرى كما قال جل وعلا: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وإن من نعم الله هذه الوسائل التي فتحها الله عز وجل وهيئها لنا في هذا العصر مع تباعد الأقطار وبعد المسافات، إلا أن المرء يتحدث إلى إخوانه مباشرة فيسمعونه ويسمعهم، وهذا أقوى وأدعى أيضا للتعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك مما شرع الله عز وجل أن يكون بين المسلمين من التواصي بالحق والتواصي بالصبر وغير ذلك. فنحمده ونشكره ونشكر إخواننا الذين سعوا في ترتيب هذا اللقاء، وقد اقترحوا عنوانا كبيرا وهو أصول الدعوة السلفية، وهذا في الحقيقة كبير على المتكلم، فإن بيان أصول هذه الدعوة المباركة التي نعتقد جازمين أنها دين الله وأنها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيان أصولها بعد العلم بتلك الأصول وحسن توضيحها للناس ودعوة الناس إليها مسؤولية عظيمة ودرجة عالية، ومثل هذا العنوان يكون لأحد علمائنا الأعلام، ولكن نزولا عند رغبة الإخوة إذ عرضوا علي بالأمس هذا العنوان، فإني أحب أن أجعل كلمتي أولا حول هذا العنوان نفسه، فمنه أنطلق ومن خلاله أتحدث إلى من يستمع هذه الكلمة في الحال أو في ما بعد. أصول الدعوة السلفية، أول ما نأخذ من هذا العنوان أن السلفية هي دعوة وليست حركة، خلافا للحركات البدعية من الجماعات السياسية الإسلامية المعاصرة أو الحركات الدعوية، هي دعوة وليست تنظيما، هي دعوة وليست حزبا، هي دعوة وليست تكتلا مفارقا لجماعة المسلمين، إنها الدعوة السلفية. فما هي هذه السلفية؟ السلفية نسبة إلى السلف الصالح، والسلف الصالح هم القرون المفضلة التي أثنى الله عز وجل عليها في غير موضع من القرآن الكريم، وأثنى على من سلك سبيله وجعلهم سلفا وأئمة وقدوة له، فقال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وليس بخاف إن شاء الله أن المؤمنين المعنيين بهذه الآية الكريمة هم من كان موجودا وقت نزولها مؤمنا، وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أن في هذه الآية وعيد شديد على من خرج عن سبيلهم. ومن هنا نتبين أن السلفية فرض واجب، لأنها دين الله، ولأنها وحي الله المنزل. فليست السلفية فكرة رجل، وليست السلفية رأيا رأيا من الآراء. إن السلفية بمعنى أن نكون على ما كان عليه السلف الصالح في عقيدتنا وفي فهمنا للدين، هذا فرض واجب وحتم لازم لا خيار لنا فيه. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فجعل الهداية بالإيمان بمثل ما آمن به السابقون الأولون، وفرض علينا لزوم سبيل أولئك المؤمنين الأخيار الذين ما كان على وجه الأرض ولا يكون بعد الأنبياء خير منهم، أعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرهم الله عز وجل في موضع ثالث أيضا، فقال في سورة الحشر: ذاكرا للمهاجرين ثم الأنصار، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هذه الآية في الأنصار والأولى في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء هم السابقون الأولون، فماذا لمن بعدهم؟ قال جل وعز: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأثنى جل وعز على من جاء بعدهم محبا لهم وسالكا سبيلهم، أخبر بسلامة قلوبهم وبمضافة وسلامة ألسنتهم لذلك الجيل وللسابقين الأولين. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في العقيدة الواسطية، قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة ألسنتهم وقلوبهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان كذلك متبعا لسبيلهم فموعود كما تقدم في آية التوبة بجنات وبالخلود فيها والفوز بما فيها من النعيم، والذي أعلاه التمتع بالنظر إلى وجه الله جل جلاله سبحانه. فقد كذلك ذكر سبحانه هذا الفضل فقال عز وجل في أواخر سورة الأنفال: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فأثنى على المهاجرين وأثنى على الذين نصروا وشهد لهم بالإيمان الحق، فقبح الله طوائف الروافض ومن تشبه بهم ممن يقع في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، سواء كان من الروافض أو من الخوارج أو من غيرهم من أهل الزيغ والضلال. الله يشهد لهم بالإيمان الحق ويعدهم في المغفرة والرزق الكريم. فقال: ونصروا أولئك، أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. فذكر هنا المهاجرين والأنصار، ثم قال جل وعلا: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. الله أكبر. انظر في قوله وجاهدوا معكم، مع قوله والذين آمنوا من بعد، فذكر البعدية وذكر المعية، لأن البعدية في الزمان والمعية هي في السير على المنهج الحق. وأن الذين جاءوا من بعدهم ذكر الله عز وجل أنهم جاهدوا معهم، لأن النهج واحد والغاية واحدة والوسيلة واحدة. فعلينا أيها الإخوة أن نعلم أولا وأن نعلم غيرنا بكل صراحة ووضوح أن السلفية بالمعنى الذي تقدم ذكرنا له أنها دين الله، وأنها فرض لازم على المكلفين من الجن والإنس، لأنه هو الدين، ولأن الله أمرنا بأن نكون على ما كان عليه السابقون الأولون، وتوعدنا بهذا الوعيد إن نحن خالفنا سبيل المؤمنين، وهو قوله قول عز وجل: ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت جهنم وساءت مصيرا. نعوذ بالله من سخط الله ومن كل سبب يؤدي إلى ما يغضب الله تبارك وتعالى. بهذا الذي سمعناه نعلم أن السلفية ليس فكرا، ليست فكرا وليست حركة وليست حزبا. لهذا قيل في العنوان: الدعوة، هي دعوة إلى منهج الله. كلمة أصول الدعوة، إذا أصول السلفية، إذا حذفنا كلمة الدعوة وجعلنا الجملة أصول السلفية، ما هي؟ كأنك قلت: ما هي أصول السنة؟ ما هي أصول عقيدة السلف؟ ما هي الأصول التي كان عليها السلف الصالح في اعتقادهم وفهمهم للدين وعملهم به؟ فتكون الكتب المصنفة في عقائد أهل السنة من أصغرها وأقصرها إلى أطولها وأسندها جوابا على هذا السؤال. ألا تسمع إلى قول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. فأقول: هذه الأصول من وضعها؟ إذا عرفنا ما هي السلفية عرفنا من الذي وضع أصولها ومن الذي شرع نهجها، هو الله جل جلاله. فليست من تأسيس مخلوق، ليس لها نسب أرضي، إنما هي وحي الله تبارك وتعالى كلفنا بها وأمرنا أن نكون على هذا المعتقد الحق الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وأهل بدر وأحد والشجرة وغيرهم من الصحابة الأخيار رضي الله عنهم. ماذا كانوا يعتقدون في باب أسماء الله وصفاته، وفي باب إفراده بالعبادة، وفي باب الأخبار الغيبية، وفي باب النبوات، وفي باب الوعد والوعيد، وفي باب الإيمان، وفي غير ذلك، وفي أبواب العبادات. والأصل عندهم في الفقه بالدين من أين وكيف يكون هو. فالأمر أيها الإخوة عظيم. أما الدعوات الأرضية والدعوات البدعية فإن لها أصولا وضعها لهم مؤسسوها ومبتدعوها ومفكروها، فالرأي الفلسفي والرأي الكلامي والرأي الفقهي المجرد عن الدليل والذوق والوجد الصوفي والهوس الطرقي، كل ذلك لا علاقة له بالسلبية ولا علاقة له بدين الله، لأن دين الله ما أوحاه الله، لأن دين الله الذي ارتضاه هو ما أوحاه وأمرنا أن نكون عليه ووعدنا على ذلك بجنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين. أما الجماعات الأخرى فلها أصول، إن شئت في القديم وجدت للمعتزلة الأصول الخمسة وعليها شروحاتهم واعتمادهم، وخالفوا فيها الكتاب والسنة والسلف الصالح. وإذا جئت إلى الجماعات المعاصرة كما قيل كبريات هذه الجماعات أو كبرى هذه الجماعات، وجدت الإخوان المسلمين وضع لهم مؤسسهم حسن بن أحمد البنا أصولا 20 جهدوا واجتهدوا في شرحها بالشروحات المسموعة والمرئية والمكتوبة، فكثير من مؤلفاتهم إن لم يكن أكثرها هي شرح لهذه الأصول 20 وتدور في فلكها، كمؤلفات محمد الغزالي السقا، ومؤلفات يوسف بن عبد الله القرضاوي، ومؤلفات علي بن عبد الحليم محمود، ومؤلفات عبد الكريم زيدان العراقي وغيرهم، تجدها لشرح تلك الأصول 20 والتي فيها ما يخالف الكتاب والسنة ويخالف ما كان عليه السلف الصالح. وهكذا إذا جئت إلى جماعة التبليغ والدعوة وجدت عندهم أصولا 6 أو صفات 6 ووجدتها وشرحهم لها وتطبيقهم لها، وفيه من المخالفات للكتاب والسنة والمنهج السلف الصالح، ما الله به عليم. إذن نحن نتحدث الليلة عن السلفية كدعوة مطلقة متبعة للسلف الصالح بريئة كل البراءة مما يسمى اليوم بالسلفية القتالية أو السلفية الجهادية أو السلفية الحركية أو السلفية السياسية البرلمانية أو غير ذلك من الأنواع والألوان والأطياف التي أحدثها إما جاهل متآلم مغرور وإما خبيث قائد يريد أن ينفر الناس عن هذه الدعوة الشريفة الحق وهي السلفية بزرع هذه السلفيات المزورة والتي هي بدعيات وضلالات ما بين نهج الخوارج والغلو في التكفير وسفك الدماء واستحلالها، وما بين وريث لفكر الإخوان المسلمين وغلوهم في السياسة ومنازعتهم للسلطان سلطانه وللولاية ولايته وغير ذلك من الأمور. فالسلفية الحقة البريئة المطلقة بريئة من ذلك، وهي ما كان عليه السلف الصالح والقرون المفضلة الذين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما رواه الشيخان من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران بن حصين. فهذه القرون الثلاثة والتي قال أيضا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وفي الحديث الآخر أيضا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تغزون فيقال هل فيكم أحد صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفتح لكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ثم تغزون فيقال هل فيكم أحد صحب من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تغزون فيقال هل فيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالدعوة إذن السلفية ليست فكرا ولا تنظيما ولا تكتلا منفصلا عن المجتمع، هي وحي الله، وأصولها التي تبعها الأئمة في المصنفات أخذوها من القرآن والسنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم، عناية بالتوحيد وتمسكا بالسنة. لا فرق عند السلفيين بين متواترها وآحادها، ولا فرق في العمل بالسنة عندهم إذا صحت بين العقائد والفقهيات، وهكذا يقدمون السنة على قول كل أحد مهما علت منزلته وارتفعت في العلم رتبته إذا ثبت أنه قال قولا حتى وهو فيه معذور لعدم بلوغه السنة أو بلوغها إليه من طريق لا يصح أو غير ذلك من الأعذار التي بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته النافعة الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، فيكون الإمام أو العالم أو ذو الرتبة معذورا، ولكن إذا صحت السنة ووضح نهارها ونهج نهجها وظهر سبيلها فعلى المكلف اتباعها، ولا قول لأحد مع سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من أصول هذه الدعوة المباركة انطلاقا من النصوص الشرعية نبذ البدع والأهواء، فينبذون البدع ويردونها في العقائد وفي الأقوال وفي العبادات، أما أمور الدنيا والمعاملات فالأصل المقرر أن هذه على الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه شرعا. فنبذ البدع وردها، بل وبيان أن البدع وأهلها أشد من الكبائر وأهلها، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وأهل البدع والشبهات أشد وأضر من أهل المعاصي والشهوات بالسنة والإجماع، إن لم أهم فإن هذا في المجلد 20 صفحة 103 ولعلكم تراجعون. فأقول بارك الله فيكم، من أصول دعوة السلفي الحقة البراءة ورد البدع ورد الضلالات، وهذه أو هذا الأصل تخالف فيه هذه الجماعات والفرق الضالة، فهم ما بين سياسي تجميعي لا يرى الرد على أهل الأهواء والبدع، ويرى أن في ذلك إضاعة للوقت وإهدارا للطاقات وتفريقا للأمة، بئس ما يقول. وما بين آخر ميت متماوت يقدم عقله المعيشي ومصلحته الدنيوية الحياتية على رد البدعة حراسة للسنة ونصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن في صحيح مسلم حديث أبي رقية الداري قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم نشر سنته بعد تمييزها ومعرفة ما صح عنه مما لم يصح ورد المقلوبات والموضوعات والشواذ والمنكرات والضعاف وما أخطأ حتى فيه بعض الثقات. فلا سنة عنه صلى الله عليه وسلم إلا ما ثبت عنه في إسناد صحيح أو إسناد حسن. فأهل السنة ينصحون لرسول الله صلى الله عليه وسلم بنشر سنته، ومن النصيحة له بحراستها ورد البدع وإبقائها صافية نقية كما تركها هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال عمر كما رواه الإمام مالك في الموطأ: لقد تركتم على الواضحة. وكما قال عمرو بن العاص كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية لما خاطب عمرو أهل مصر فقال لهم: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الواضحة. فهذا معنى ليلها كنهارها. كذلكم من أصول هذه الدعوة المباركة إقرارها بالولاية لأهلها والتدين لله بذلك، لا يطلبون منها طمعا دنيويا ولا وزارة ولا منصبا، ولكن يقرون ويذعنون تقربا إلى الله تعالى بالولاية الشرعية. والولي الشرعي، ولي الأمر الشرعي، هو الحاكم المسلم. فما دام مسلما وما دام ممكنا وله الأمر في بلده فليس فوق يده يد إلا الشرع، فهذا واجب طاعته في غير معصية الله، وحرام منازعته في ولايته، وواجب الصبر على جوره إن جار وعلى ظلمه، وواجب لزوم جماعته. فإن رأينا ما نكره من نقص في الدين ومخالفة شرع رب العالمين كرهنا ذلك بقلوبنا ولم ننزع يدا من طاعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ومن أصول أهل السنة والجماعة الصبر على جور الأئمة وترك القتال في الفتنة. كذلك الدعوة السلفية إذا شبت نار الفتنة بين المسلمين فإنهم بعيدون عنها، ينأون ويبتعدون ويحذرون ويحذرون وينصحون إخوانهم ألا يكونوا حطب الفتن. وإن لزوم طاعة ولي الأمر الشرعي هذا أيضا من النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم كما تقدم في الحديث. قال شيخ شيوخنا العلامة ابن سعدي رحمه الله في كتابه بهجة قلوب الأبرار في شرح جوامع الأخبار عند ذكر هذا الحديث حديث أبي رقية قال: ومن النصيحة لأئمة المسلمين اعتقاد ولايتهم. هذا معنى كلامه ولا يحضرني الآن كتابه لأن هذه الحصة من الوقت كنت ولا أزال مشغولا مع بعض إخوانكم في درس ومدارسة ولكن أحببت أن لا يفوتني مثل هذا الخير معكم إن شاء الله. فيقول ابن سعد رحمه الله: من النصيحة لولاة الأمر اعتقاد ولايتهم، أن تعتقد أنهم ولاة أمر شرعيين، وأن تدعن لهم بالسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. والأحاديث في ذلك كثيرة. فالدعوة السلفية ما حقيقتها إذن؟ ما دامت أنها وحي الله وأنها المنهج الذي والدعوة التي يجب على المكلفين رجالا ونساء وذكورا وإناثا وحكاما ومحكومين وجنا وإنس من الجن والإنس، أن يكونوا على ما كان عليه السلف الصالح، وأنه لم يؤسس ولم يضعها أحد لا من العلماء ولا من المفكرين ولا من المؤسسين، إنما هي وحي أوحاه الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فهذه إذن الدعوة العظيمة، الدعوة السلفية إلى منهج السلف الصالح، لها الأصول المقررة، فهي تسلك ما هي ما 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 هدفها وما حقيقتها في هذا العصر، ومن أئمتها في هذا العصر، حتى يتميز الدعي الذي يدعي السلفية وهو مخالف لها، إما جهلا منه وإما خبثا وكيدا للتنفير عن هذه الدعوة العظيمة. دعوة السلفية دورها في مجتمعات المسلمين، بما أنها ليست بتنظيم ولا حزب ولا تكتل، وليست متميزة عن مجتمع المسلمين لا بمسكنها ولا بملبسها ولا بزي يختص به أصحابها، إنما لباسهم لباس مجتمعاتهم، ما لم يكن في ذلك اللباس نصا شرعيا يمنعه. فإذا هذه الدعوة العظيمة دورها في هذه المجتمعات الإسلامية دور تصحيح، تعليم جاهل وتصحيح مفهوم خاطئ، سواء كان هذا المفهوم الخاطئ متعلق بباب الاعتقاد والمسائل العلمية، أو كان هذا المفهوم الخاطئ متعلق بالمسائل العملية. فيعنون عناية تامة بحسن الفقه بالسنة وأحاديثها وبحسن الفهم للقرآن، معتقدين أن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فمن القرآن والسنة يأخذون عقيدتهم وعبادتهم وأخلاقهم وغير ذلك مما يحتاجونه في دينهم. نعم. فدعوتكم يا أهل السنة وأيها السلفيون هي هذا، تصحيح وتعليم. لذلك كانت الدعوة السنية ظاهرة، ليست سرية ولا خفية، ولهذا كانت الدعوة السنية سلية لا أنف فيها ولا إراقة دماء، ولكن دعوة بالتي هي أحسن بالتي هي أقوم، لأن ما شرع من القوة كأمور الجهاد وإقامة الحدود والتعذيرات والتأديبات، سواء في باب الشهوات أو في باب الشبهات بسجن أو ضرب أو قتل أو نفي أو غير ذلك، فإن الدعوة السلفية تعتقد في ذلك بكل وضوح وبكل عزة وبكل خضوع لله وشكر له، أن هذه الأمور متعلقة بولي الأمر. فأمور الجهاد وإعلانه والسلم والحرب والسياسة الداخلية والخارجية، وأمور إقامة الحدود وأمور التعذيرات وأمور العقوبات ونحو ذلك، إنما هي بيد من جعلها الله في يده، إن أصاب أو أخطأ، إن علم أو جهل، إن عدل أو ظلم أو جار، فكلكم راع، كلكم مسؤول عن رعيته، إنما هي من خصائص ولي الأمر. وأحد إخوانكم هنا أحضر لنا كلام العلامة ابن سعدي فقال: وأما النصيحة لأئمة المسلمين وهم ولاتهم من الإيمان الأعظم إلى الأمراء والقضاة إلى جميع من لهم ولاية عامة أو خاصة، فباعتقاد ولايتهم. انظر لماذا بدأ ابن سعدي رحمه الله، أن تعتقد أنهم أمرك ما دام مسلما ممكنا، هو الذي يولي ويعزل ويحرس الحدود ويحرس البلاد ويجيش الجيوش، ولو الأمر في أمر الدولة والسلطة في بيده وهو مسلم فهذا هو ولي أمره، فتعتقد ولاية والسمع والطاعة لهم وحث الناس على ذلك. ما تعتبر الدعوة السلفية لا تعتبر أصل الصنع والطاعة من الأمور الشخصية التي إن شاء أخذ بها المكلف وإن شاء ترك، لا، تدعو الناس إلى هذا الحق وبذل ما يستطيع من إرشادهم أي الولاة وتنبيههم إلى كل ما ينفعهم وينفع الناس وإلى القيام بواجبهم. فهكذا دعوة أهل السنة. وتعلمون أو يعلم بعضكم إن شاء الله ما رواه البخاري في صحيحه لما وقعت وقعة الحرة، وأعلن من أعلن من بعض أهل المدينة خلع يزيد ابن معاوية من ولايته، جمع الصحابي الجليل العالم الكبير وأحد المكثرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، جمع أهله وبنيه ورفيقه وأعبده العبيد، وقال لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنه يرفع يوم القيامة لكل غادر لواء عند اسمه مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان، وإننا قد أعطينا هذا الرجل صفقة أيدينا أيدينا وثمرة قلوبنا، وإني لا أعلم غدرا أعظم من رجل يعطي رجلا صفقة يده وثمرة فؤاده ثم ينكث بيعته، ووالله لا أعلم أحدا منكم نكث بيعة هذا الرجل إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. هكذا موقفه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فمن أصول الدعوة السلفية الرجوع إلى نهج الصحابة وفهم الدين كما فهموه. قد تجد رجلا ولئا بذكر فضائل الصحابة وذكر أخبارهم والثناء عليهم، ولكنه في عقيدته، في دعوته، في تعلمه وتعليمه، في غير ذلك ليس على هدي الصحابة، فما ينفعك الثناء إن لم تكن معتقدا لسبقهم في كل خير ومتبعا لهم في ذلك. فلا يجوز مخالفة ما كانوا عليه من الاعتقاد والسبيل، وإلا فالنار النار وجهنم جهنم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأنصحكم أيها الإخوة الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والرجوع إلى كتب الحديث البخاري ومسلم وموطأ الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة والأمها والسنن الأربع ومسند أحمد وغيرها من الكتب التي روت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلافه، فمنهم من شرط صحة الصحيحين ومنهم من لم يشترط ذلك، ولكن الحمد لله جهازة الحديث قد ميزوا ولهم في ذلك الجهود المشكورة قديمهم وحديثهم إلى إمام أهل الحديث في هذا العصر والسابق أقرانه وعلماء عصره في قرنه بالقرون، العلامة الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فتعنوا بكتب الحديث، وكذلك تعنوا أيها الإخوة وتعتنوا أشد العناية بكتب السنة المسندة والمختصرة كالشريعة للآل الترمذي وشرع اعتقاد أهل السنة لله لكائن، سنة لعبد الله بن أحمد، إبانة لابن بطة وغيرها من الكتب، وهكذا تكون لكم عناية بكتب الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه كابن القيم والذهبي وابن كثير والمجدي وابن رجب وابن مفلح وغيرهم، وهكذا عناية بكتب أئمة الدعوة في نجد الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وأبنائه وأحفاده وتلاميذه عناية بكتبهم، وهكذا إلى كتب أئمة السنة المعاصرين كالألباني وابن باز وتلاميذهما في العالم الإسلام اليوم، كذلك ابن عثيمين ومقبل الوادعي وهكذا أحمد النجمي وزيد المدخلي وغيرهم ومن غديان وغيرهم ممن قد أنسى ذكر بعض علمائنا وأعلامنا الذين توفوا، وهكذا الذين على قيد الحياة، ارجعوا إلى مصنفات أهل العلم واحرصوا على معرفة السنة من مصادرها ومعرفة ما كان عليه السلف الصالح، دعوة السلفية لها أصولها في اعتقادها وفي منهجها وفي علمها وفي دعوتها، ومن الصعب أن يؤتى على يعني شيء يكفي الغليل في مثل هذا اللقاء، فضلا أن يؤتى عليها كلها حديثا مجملا أو مشروحا، فلعلنا نكتفي بهذه الكلمات وبهذا القدر، وتكون إن شاء الله عز وجل هذه بداية تواصل ثبتنا الله وإياكم على منهج السلف الصالح وعلى السلفية عقيدة وعبادة وأخلاقا ودعوة وولاء وبراء، نسأل الله ثبتنا وإياكم والسامعين على ما كان عليه السلف الصالح، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأنا لما سميت ممن توفي وهكذا ممن هم على قيد الحياة كشيخنا العلامة ربيع والشيخ الفوزان وغيره من أهل العلم في الداخل هنا عندنا أو عندكم في بلادكم، أعني الجزائر، عندكم مشايخ وأهل علم وفضل على سنة وعلى هذه السلفية، كذلك تأخذون عنهم وتتعاونون معهم على البر والتقوى وتستنصحونهم وتتناصحون معهم، وهكذا حتى ينتشر الخير. المجتمعات الإسلامية اليوم وقبل اليوم، لكن نتحدث عن اليوم، المجتمعات الإسلامية اليوم والله أحوج إلى منهج السلف وإلى الدعوة السلفية الحقة الصحيحة، والله إنهم أحوج إليها من الغذاء والماء، أحوج إليها من المنتجات الاقتصادية، وأحوج إليها من المشاريع التنموية، وأحوج إليها من كل شيء. وقد رأينا مجتمعات خالفت منهج السلف وخالفت الدعوة السلفية وانجرفت إلى الخروج وإلى المظاهرات وإلى الأحزاب والتعدديات، فما نفعها ضخامة اقتصادها ولا نفعها كثرة مشاريعها وتنمياتها، بل عاد العمران خرابا وعادت الديار خرابا يبابا بسبب مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ومخالفة ما كان عليه السلف الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
نشكر لفضيلة شيخنا أبي العباس عادل منصور حفظه الله تعالى على إتاحة هذه الفرصة وعلى هذه الكلمات الطيبة النافعة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل ما قاله في موازين حسناته، وأن يرفع درجاته، وأن يزيده علما، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات إخوانكم بمدينة سوق هراس بالجزائر.